الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين ومع النداء الثاني والثلاثين الآية الحادية عشرة من سورة المائدة قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها أقوالا. القول الأول أنها نزلت في شأن الحادثة التي كانت من يهود بني النضير حين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل نزلت في شأن كعب بن الأشرف اليهودي الخبيث وكان من بني النضير كذلك، حين هم هو وجماعة من قومه أن يغدروا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. وقيل بل نزلت في غورث بن الحارث أعرابي في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الناس منزلا وتفرقوا يلتمسون الظلال، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام تحت سمرة وقد علق فيها سيفه ونام صلوات ربي وسلامه عليه، فجاء هذا الأعرابي فاخترط السيف وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف من يد الأعرابي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام أسلم؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. وقيل بل نزلت هذه الآية حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك وأنزل صلاة الخوف. وقيل بل نزلت لأن قريشا بعثت رجلا ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك وكفاه شرا. أيها الإخوة الكرام، قد تكون الآية نازلة بواحد من هذه الأسباب أو بمجموعها، لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاول المشركون قتله مرارا، أحيانا بمجهود فردي وأحيانا بتآمر جماعي. كلنا نعرف الحادثة لما قال عدو الله أبو جهل واللات والعزى لئن رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لأشدخن رأسه بحجر. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة أخبر المشركون أبا جهل بذلك، فجاء وهو يحمل حجرا كبيرا ومشى نحو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فوجئ المشركون بأبي جهل يلقي الحجر من يده وقد امتقع لونه ورجع القهقرى وهو يتقي بيديه، فقال المشركون عجبا يا أبا الحكم ما لك؟ قال ما إن دنوت من محمد حتى رأيت بيني وبينه خندقا ونيرانا وأهوالا وأجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك هي الملائكة والذي نفسي بيده لو دنا لتخطفته عضوا عضوا. نجاه الله من أبي جهل. كذلك في حادثة الهجرة معلوم أنهم تآمروا على قتله، كما قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الحوادث كلها الله عز وجل يذكر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قولوا لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. بسط اليد وبسط اللسان أيها الإخوان دائما يطلق على السوء، يقال بسط فلان لسانه في فلان أي تناوله بالسوء، وكذلك بسط اليد يكون أيضا بالقتل والإهلاك كما قال الله عز وجل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وكذلك ابن آدم الصالح قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هؤلاء المشركون واليهود بسطوا أيديهم لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الله عز وجل فكف أيديهم عنكم أي منعها من أن تمتد إليكم وصرف الله شرها عنكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا مؤمنون استسلموا لقضاء الله وثقوا بنصره وعونه وكونوا على يقين من وحدانيته ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وابذلوا جهدكم في الوقاية من كل سوء وكل شر ومن مبادئ ذلك وأسبابه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام هذه الآية يستفاد منها فوائد، أولها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل وألا تنسى. يا ابن آدم دائما اذكر نعم الله عليك، نعمة الإيمان، نعمة الإيجاد، نعمة الإرشاد، نعمة الإمداد. الله عز وجل أمدك بالسمع والبصر والعقل واللسان وأمدك بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة يزيدها وكفر النعمة يزيلها، فالله عز وجل يأمرنا بأن نذكر نعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. من لوازم ذكر النعمة شكر المنعم جل جلاله، وشكر المنعم يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تريد تشكر نعمة من نعم الله استعملها في طاعته جل جلاله، تحدث بلسانك دائما عن هذه النعمة كما قال ربنا وأما بنعمة ربك فحدث. النعم الدنيوية في نعمة المال، نعمة الذرية، نعمة الزوجية، نعمة الإيواء في بيت يمنع عنك الحر والقر، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. الفائدة الثالثة أن أعداء الله يضمرون شرا وسوءا للإسلام وأهله. الشر والسوء ليس خاصا بطائفة من طوائف الكفر بل كلهم في ذلك سواء، كما قال الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، هم يضمرون للإسلام وأهله سوءا وشرا. ومن فوائد الآية المحاولات المتكررة لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين وكذلك إيذاء المؤمنين. وكلكم تعرفون ما عاناه المسلمون في مكة، ما حدث لأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه رضوان الله عليهم، ما حدث للمسلمين يوم أحد وغير ذلك من المواطن. الفائدة السادسة أن المنة لله عز وجل في صرف الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذه المنة ليست قاصرة على من وقعت لهم تلك الوقائع، بل هي منة عامة يجب أن يشكرها له جل جلاله كل مؤمن إلى يوم القيامة، لأن حفظه لأولئك السلف الصالحين حفظ للدين. لو تذكرون أيها الإخوان، يوم بدر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. كون الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذه نعمة ينبغي أن نشكر الله عليها نحن، يعني ليس شكرها قاصرا على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، بل كل مؤمن إلى يوم القيامة يجب أن يشكر الله على هذه النعمة. ومن فوائد الآية الأمر بتقوى الله على كل حال، ووجوب التوكل عليه سبحانه وحده دون سواه، وأن التوكل عليه سمة أهل الإيمان وعلامته. ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.